بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، نجدد ترحيبا بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء دروسا في فقه المعاملات من كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي الحنبلي رحمه الله، عند قوله: باب حد قطاع الطريق، وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتل قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خليا، فإن لم يصيب نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد، ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل، وأخذ بمال الآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف: وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه. أولا، إن أصابوا هؤلاء قطاع الطريق أو المحاربون، إن جنوا جناية توجب قودا في الطرف، يعني قطعوا يدا أو رجلا أو ما أشبه ذلك، يقول المؤلف: تحتم استيفاؤه، يعني يستوفى منه. من قطع يدا قطعت يده، أو رجلا قطعت رجله، هذا كلام المؤلف. وفي المذهب روايتان في هذه المسألة، فالأولى التي ذكرها المؤلف وهي في المحرر وغيره، وقال بعضهم إن هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل لا يتحتم لأن الشرع لم يرد بذلك في حقهم، واستظهر هذا بعض العلماء ورأى أنه أرجح، لأن الذي جاء في حقهم إما القتل أو القتل والصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو ينفوا من الأرض كما جاء في القرآن الكريم، فلم يرد هذا الذي ذكره، والله تعالى أعلم. قال: وإن أخذ كل واحد، أي من المحاربين أو من قطاع الطريق، وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتل قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، يعني لا ننتظر حتى تبرأ اليد ثم نقطع الرجل، بل نقطع اليد والرجل في مقام واحد وجوبا. وحسم، أي بالزيت المغلي حتى تسد أفواه العروق ولا يتأثر هذا الإنسان بالقطع فيما بعد. ثم خلي، لأن هذا الذي ذكره الله عز وجل، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد. نعم. فإن لم يصيبوا نفسا، ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا، بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد. إذن هذه الأحكام التي ذكرت، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا حكم الله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إذا قتلوا وأخذوا المال، قتلوا وأخذوا المال هؤلاء قطاع الطريق، قتلوا وصلبوا، قتلوا وصلبوا. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، فكأن القتل يقابل القتل وأخذ المال يقابله الصلب. فيقول: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، حتى يراهم الناس ويحذرون من فعلهم أن يفعلوا مثلهم، وأن يكونوا عبرة لكل من يفعل ذلك. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض. إذن هذه أربع حالات: أن يقتلوا ويأخذوا المال فهنا يقتلون ويصلبون، والأمر الثاني أن يقتلوا ولم يأخذوا مالا فإنهم يقتلون، والحالة الثالثة أن يأخذوا المال ولم يقتلوا فهنا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، والأمر الرابع أن يخيفوا الطريق فهنا ينفوا من الأرض ولا يتركون يستقرون في بلد أبدا، هذا المقصود. نعم. يقول: ومن تاب منهم قبل،
قبل أن يقدر،
قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب. وتحتم وقتل، يعني هذه الأربع الأمور التي ذكرناها سابقا، لأن الله عز وجل يقول: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يقول: وأخذ بمال الآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها. أما إذا أخذ، إذا كان قتل آدميا أو سرق ماله فإن هذه حقوق للآدميين، والتوبة إذا تاب الإنسان قبل منه، إلا إذا كان ما يتعلق بالآدمي فلا بد أن يعطيه ماله أو أن يستأذنه في ذلك، فإن عفى عنه فهذا أمر يرجع إلى المجني عليه. ولهذا قال: وأخذ، هذا قاطع الطريق، بمال الآدميين من نفس وطرف ومال، حتى ولو تاب توبته مقبولة فيما بينه وبين الله عز وجل إذا تاب صادقا، لأن الله عز وجل قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني يسقط عنه هذا حد الحرابة وتبقى حقوق الآدميين في ذمته، لا بد أن يستوفيها أهلها منه، فإذا استوفوها تمت توبته، أو أن يعفو عن ذلك فهذا أمر يرجع إليهم. نعم.
ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه، وإن قتل فهو شهيد.
يقول: من صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة، يعني اعتدى عليه، هذا معنى صال عليه، اعتدى شخص على آخر في نفسه أو في حرمته كأمه وابنته وأخته وزوجه وما أشبه ذلك. ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله أن يدفعه هذا، فأن يدفع ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، له الدفع، لأنه لو منع من الدفع عن نفسه لأدى ذلك إلى تلفه، والإنسان مطالب بحفظ نفسه وبحفظ حرمته وبحفظ ماله. يقول: لأنه لو منع من الدفع عن نفسه لأدى ذلك إلى تلفه وأذاه في نفسه وحرمته وماله، ولأنه لو لم يجز ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض. لو قلنا لا تدفع، وكان قبل قليل وأنا جاي إلى الدرس قابلني أحد الإخوة يقول: في بلادنا قطاع طريق، وهؤلاء القطاع لا تردعهم الدولة ويسامحونهم، فانتشر هؤلاء القطاع، فماذا نعمل؟ وهذا موافق لما ذكر في هذا، أنه لو ترك الناس ولم يدفع الإنسان عن نفسه لتسلط الناس بعضهم على بعض ولهلكت الأنفس والأموال والأعراض، وجر ذلك فسادا كبيرا على الإنسان. فإذا هذا من دفع المفاسد، والشريعة كلها جلب مصلحة أو درء مفسد، هذه القاعدة الكبرى في الشريعة. نعم.
ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله، ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك.
يقول: فيدفعه بأسهل، نرجع، يدفعه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. قال العلماء: يدفعه بالعصا، يهدده، فإذا خرج كان بها، فإن لم يخرج هدده ضربه بالعصا، فإن لم يخرج إلا بالحديد ضربه بالحديد. هذا إذا أمن من أن يفتك به هذا الإنسان، لكن لو خشي أن يفتك به فله أن يدفعه بأصعب الأمور، هكذا قال العلماء والله أعلم. يقول: فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه. لو لم يندفع هذا قاطع المحارب الذي دخل على الإنسان في بيته وأخافه، لو لم يندفع ذلك إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه، ودمه هدر، ودمه هدر، وإن قتل فهو شهيد. وإن قتل هذا الذي دفع الصائل فهو شهيد، يعني شخص في الطريق فصال عليه أناس فدفعهم بما استطاع ولم يندفعوا إلا بأن أخرج سلاحه وقتله أو قتلوه، فإذا قتلوه فهو شهيد، وإن قتلهم فدمهم هدر، يعني لا دية في ذلك ولا ضمان، لأن القاعدة عندنا تقدمت: من قتل لدفع أذاه فلا ضمان على، أو من دفع لدفع أذاه فلا ضمان على الدافع، ومن دفع أو قتل لدفع أذى غيره به كان الإنسان عليه الضمان. والأنفس لا يرد فيها هذا، لكن ذكرنا هذا في الحج، وقلنا هذا مثل الصيد، إذا صال على الإنسان فإنه يقتله وليس عليه الفدية، ليس عليه الضمان، لكن لو دفعه قتله وصاده من أجل الجوع هذا ليس لدفع أذاه، وإنما لدفع أذى غيره به. وكذلك قلنا هذا في القمل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، 6 مساكين، أو انسك شاة، لأنه قتل حلق رأسه لدفع أذى القمل، لدفع أذى غيره به، فهذا هو الفرق. فهنا قتله لدفع أذاه فلا ضمان عليه. يقول: وإن قتل فهو شهيد. يدل على هذا ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، رجل جاءني وصال علي يريد أخذ مالي، قال: فلا تعطه، لا تعطيه المال. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار، قال: هو في النار. فهذا يدلك على أن من قتل دون ماله أو دون نفسه أو عرضه فهو شهيد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويلزمه الدفع عن نفسه. وهذا الدفع عن نفسه في غير فتنة، يعني تحدث للإنسان أكبر من القتل، وحرمته كما عرفنا، المقصود بالحرمة هنا البنت أو الأم أو الزوجة أو ما أشبه ذلك، دون ماله، لأن المال يجوز بذله. وبعض العلماء قال: يلزم أن يدافع عن ماله، لأن هذا الحديث يشهد لهذا المعنى. قال: فلا تعطيه، يعني لا تعطيه معنى تدافع وتقاتل كما جاء في هذا الحديث، وهذا أصح. ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك، مثل قطاع الطريق، لو دخل رجل إلى بيتك وأراد أن يقتلك أو أراد حرمتك أو أراد مالك، فلك أن تدفعه بما تستطيع، أن تدفعه بالأدنى في الأدنى، وإن خشيت أن لا يندفع إلا بالقتل قتلته، ولا شيء عليك، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب قتال أهل البغي. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة، وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فاءوا وإلا قاتلهم.
قال: باب قتال أهل البغي، وهم أهل الجور والظلم الذين يخرجون على الإمام الحاكم، فهؤلاء ظلمة وبغاة وأهل جور وظلم. قال: إذا خرج قوم لهم شوكة، أي لهم بأس ونكاية، هذا المقصود، لهم قوة، لهم شوكة ومنعة، يعني كثرة وما أشبه ذلك، على الإمام، إمام المسلمين أو الحاكم في بلد، إذا خرجوا عليه بتأويل سائغ، لهم تأويل، هذا التأويل قد يكونون مخطئين فيه وقد يكونون مصيبين، ولكن لهم تأويل، يتأولون شيئا معينا، فهم بغاة، هؤلاء هم البغاة الظلمة. وهؤلاء يقاتلون، لأن الله عز وجل يقول: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذا اقتتل الطائفتان فإنا نقاتل الباغي المعتدي الظالم من الطائفتين حتى يعود إلى الحق. وهذا يعني هو الذي دلت عليه النصوص، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم وأمركم جميعا، وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، مجتمعين على إمام على حاكم، وجاء شخص يريد أن يفرق جماعتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقتلوه. وفي رواية له قال: من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، كائنا من كان. فهؤلاء بغاة، يقول: وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، على الحاكم أن يراسل هؤلاء البغاة الظلمة ويقول لهم: ماذا تنقمون؟ لماذا تخرجون؟ لماذا تحاربون؟ يسألهم، يقول: فإن ذكروا مظلمة أزالها، يجب عليه أن يزيل المظالم، وإن ذكروا منكرا غيره، المهم إن ذكروا شيئا له وجه فيجب عليه أن يزيله، وأن لا يبقي لهم حجة في ذلك، وإن ادعوا شبهة كشفها، قد يدعون أمرا هو ليس مظلمة لكن طرأت لهم شبهة، وهذه الشبهة غير صحيحة، كما حصل للخوارج وناظرهم ابن عباس ورجع منهم كثير، ناظرهم ابن عباس وبين لهم شبهتهم وبين لهم ما هم فيه من خطأ وخطل. فكذلك يجب على الحاكم أن يراسلهم، فإن ادعوا مظلمة وبالفعل كانت هذه المظلمة موجودة فيجب عليه أن يزيلها، ادعوا منكرا يجب أن يغيره، وإن ادعوا شبهة كشفها، كشف هذه الشبهة لهم وبين أنهم مخطئون في ذلك، يعني يرسل لهم عالما إنسان يعلم حقيقة أمرهم وحقيقة شبهتهم فيبينها لهم. يقول فإن فاءوا، فإن رجعوا، وإلا قاتلهم، إن لم يرجعوا فإنه يقاتلهم. نعم.
وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت الأخرى.
نعم. وإن اقتتلت طائفتان لعصبية قبلية أو نحو ذلك، أو رياسة، فهما ظالمتان، كلاهما ظالم، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى، يجب على مجموعهم، فإذا قتلوا نفسا وجب عليهم ضمان هذه النفس، إن أتلفوا مالا يجب عليهم ضمان المال في ذلك. فهذا يعني ما يتعلق بقتال أهل البغي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. أخ يسأل يقول هل الذين يعملون المظاهرات داخل في قطاع الطريق؟
كيف؟ الأصل في مثل هذا، هذه المسائل الشائكة، أن يرجع إلى العلماء في كل بلد، فهم أعلم ببلدهم، فبلاد لا تجيز هذه المظاهرات فالخروج فيها يعتبر خروجا على الإمام، وبلدان تجيز ذلك، فينظر إلى المصلحة. إذا كان الإنسان يذهب ويقول هذا الفعل لا يجوز ويترتب عليه مصلحة، ينظر إلى ما يترتب على هذه المظاهرات. سمعت في بعض البلاد أنهم يجيزون هذه المظاهرات لكن يحصل قتل ولا تحصل مصلحة بل مفسدة، فهنا تمنع من أجل ما يحصل من المفاسد، حتى وإن كان النظام يجيز ذلك إذا كان لا يترتب على هذا فائدة، لكن إذا حصلت مصلحة وقال إنسان أنا لا أرتضي هذا الفعل أو لا أرتضي هذا الشخص لما يترتب عليه من مفاسد فهذا له، لكن إذا كانوا في بلد يمنع ذلك فلا تجوز هذه المظاهرات، والله أعلم.
يقول إذا انفرد العالم بحكم واتفق العلماء الآخرون هل هذا الاتفاق يسمى إجماعا؟
إيش
إذا انفرد عالم في حكم واتفق العلماء الآخرون هل هذا الاتفاق يسمى إجماعا؟
لا، هذا على الصحيح ليس إجماعا، إذا كان هذا العالم معاصرا لهؤلاء الذين أجمعوا، لأن الإجماع على الصحيح لا ينعقد بمخالفة الواحد، ونقل قول علي بن جرير وهو غير صحيح أنه ينعقد مع قول الواحد، مع مخالفة الواحد، لكن إذا خالف شخص فإن الإجماع لا ينعقد، لا ينعقد الإجماع إلا بوجود جميع، بإجماع جميع المجتهدين، والإجماع يعرف بأنه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي، فإذا اتفق المجتهدون على حكم كان إجماعا، وإن اختلفوا لم يكن إجماعا. لكن أيضا ينبغي أن نعرف من المجتهد، وهل هذا مجتهد أو ليس مجتهدا، لأنه إذا لم يكن مجتهدا فلا عبرة بخلافه. إذا لم يكن مجتهدا، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له وجه من النظر، والله أعلم. نعم.
يطرح في هذا السياق إمكانية وقوع الإجماع خصوصا في هذا العصر،
هذا أجبنا عنه سابقا كثيرا، أنه أن الإجماع قلنا فيه ثلاثة أمور: حجية الإجماع، وإمكانية وتصور وقوع الإجماع أو إمكانية الإجماع ووقوع الإجماع. أما حجية الإجماع فهذه لا خلاف بين العلماء فيها، علماء أعني المعتبرين، لا خلاف بينهم في أن الإجماع حجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا اجتمعت على أمر دل على أنه حق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا بد أن توجد طائفة على الحق. فإذا أجمعت الأمة على أمر لا بد أن يكون حقا، لأنه لو لم يكن حقا لوجدت طائفة ترجع تأخذ بهذا الحق. فإذا أجمعت كان هذا الإجماع حجة، ولم يخالف في ذلك كما قلت إلا أهل البدع في حجية الإجماع. أما وقوع الإجماع فهذا وقع لا شك في مسائل كثيرة، وخصوصا في عصر الصحابة وفي عصر التابعين، أو في عصر الصحابة قبل فتنة عثمان. أما إمكانية الإجماع فهذا أمر عقلي، متى ما تيسرت الظروف وحصل الإجماع نحن لا نقول إمكانية الإجماع لا تضر، هذه مسألة مبنية على تحقيق مناط الإجماع. قد يحصل إجماع ويتفق عليه جميع الناس، وقد لا يحصل هذا الإجماع، فهذه مسألة في الإمكان والتصور. لكن الظاهر أن التصور أن إمكانية الإجماع، أن الإجماع ممكن، وخصوصا في هذا العصر الذي تقاربت فيه البلدان بوسائل الاتصال. يعني قبل فترة، قبل وجود وسائل الاتصال، قد يقول إنسان بقول في المدينة لا يعرفه الذي في مكة، فضلا عن غيرها من الدنيا. أما الآن لو قال في أقصى الدنيا عالم من العلماء في مسألة لوصل قوله إلى جميع العلماء المعتبرين. فالآن إمكانية الإجماع، الإجماع ممكن الآن أكثر من ذي قبل، والله تعالى أعلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.